الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس 12 من منظومة التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان. قال: ويؤكل الحمام مما يكسب في شربه في نفس يعب، مع الهدير الشافعي قاله، والرافعي ساقط المقالة، مع الهدير الشافعي قاله والرافعي ساقط المقالة في قوله: إذ كل ما عب هدر وفاته من شعرهم عب البقر، من نوعه اليمام والفواخت، وكل ذي طوق يراه باخت. وهكذا ليعقوب قال: والحجل يفدي بشاة محرم إذا قتل، الصيرمي عد منه القارية، تأتي أمام القطر صبحا سارية، منه القطى في ريشه كم لون، منقط بصفرة ذو حسن، قطا قطا إن قفاك أمعطى، موصوفة بحسنها عند الخطى، من نوعه الدراج والقماري، وساق حر يسكن البراري، من نوعه الورشان والشفنين، والقبج والكروان فاستبين. كأنه سيطيل في هذا الباب. وكل هذا عبارة عن أنواع الحمام، أنواع الحمام. فالحمام اسم جنس لأنواع كثيرة. قال في التبيان: ومنه الحمام وهو أهلي ووحشي، وورداني وطوراني، وهو حلال بجميع أنواعه، وكل طائر يعرف بالروح ويحسن الصوت والهديل والدعاء والترجيع فهو حمام، ويحسن الصوت والهديل والدعاء والترجيع فهو حمام، وإن خالف بعضه بعضا في الصورة واللون وفي بعض الهديل والنوع. وكذا عرفه الجاحظ، وقال أبو حاتم في كتاب الطيور: العرب لا تعرف حمام الأمصار، إنما يسمونه الخضر، وإنما الحمام عند العرب القطى والقماري والدباسي والوارشين والفواخت وساق حر ونحوهن، وضروب كثيرة وحشية. وقال الشافعي في عيون المسائل: ما عب الماء عبا فهو حمام، وما شرب قطر قطر كالدجاج فليس بحمام. قال الأزهري: قال الشافعي: الحمام كل ما عب وهدر، والهدير ترجيع الصوت. قال الرفاعي: لو اقتصروا في تفسيره على ذكر العب لكفاهم عن الهدير، لأن كل ما عب الماء هدر. وفيما ذكره الرفاعي نظر، لأنه لا يلزم من العب الهدير، فقد قال الشاعر: علق حوضي نغرة مكب، إذا افترت فترة تعب، وحمرات شربهن غب. وصف النغر بالعب، مع أنه لا يهدر، وإلا كان حماما، والنغر نوع من العصفور، يأتي ذكره في حرف النون إن شاء الله تعالى. ثم المعروف عند العرب أن الحمام هي ذوات الأطواق كالفواخت والقمار ونحوها، كما قاله في الكفاية. الآن عرف الحمام: ويؤكل الحمام. ثم ما هو الحمام؟ ما هو الطائر الذي يسمى بالحمامة؟ ما ذهب إليه الشافعي أنه ما اجتمع فيه أمران، عب الماء وهو شربه لا على قطرة قطرة والهدير، وخالف الرفاعي وقوله ساقط لأنه ذهب أن العب يكفي في تعريف الحمام. قيل هذا لا يسلم لك لأنهم يقولون عب البقر وليس لها هدير وليست من الطيور، ويقال كذلك عب في النغير الذي هو نوع من الطير. قال حكمه الأصل في الحمام الحل لما تقدم في القاعدة المبنية على قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولمفهوم حديث ابن عباس ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، وأيضا هو داخل في عموم قوله تعالى أحل لكم الطيبات. ومما يدل على حلها أن الله تعالى جعل فيها جزاء الصيد إذا صادها المحرم أو صيدت في الحرم على ما يأتي إن شاء الله تعالى. ثم ذكر من أنواع الحمام من نوعه اليمام والفواخت وكل ذي طوق يراه باخت، يعني من نوعه أنواع اليمام أنواع من الطيور والفواخت، سيأتي بيانها، وذوات الطوق التي يأتي على عنقها مثل الطوق. قال هذا من نوع الحمام أيضا، والحكم فيها حكمه سواء، وأنه حلال طيب. قال في التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان، فأما الدواجن في البيوت فهي وما أشبهها من طير الصحراء يمام، وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب نحوه، فقال يذهب الناس إلى أن الحمام هي الدواجن التي تستفرخ في البيوت، وذلك غلط، وإنما الحمام ذوات الأطواق وما أشبهها من الفواخت والقمار والقطع. قال ذلك الأصمعي ووافقه الكسائي، وأنشد قول الشاعر وهو حميد بن ثور الهلالي وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر برهة وترنما. فالحمامة هنا قمري أو قمري. وقال النابغة وأحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد. قال الأصمعي هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطى. قال وأما الدواجن في البيوت فهي وما شاكلها من طير الصحراء اليمام. قال البطليصي في شرح أدب الكاتب هذا الذي قاله عن الأصمعي والكسائي صحيح، وقد يقال لليمام حمام أيضا. وحكى أبو عبيد في الغريب المصنف عن الأصمعي أنه قال اليمام ضرب من الحمام بري، وحكى أبو حاتم عن الأصمعي في كتاب الطير الكبير اليمام الواحدة يمامة الحمام البري. قال أبو حاتم والفرق بين الحمام الذي عندنا واليمام أن أسفل دنب الحمام مما يلي ظهرها بياض، وأسفل دنب اليمامة لا بياض فيه انتهى. ونقل النووي في التحرير عن الأصمع أن كل ذات طوق فهي حمام، والمراد بالطوق الخضرة أو الحمرة المحيطة بعنق الحمام وفي طوقها، يقول الفرسدق ومن يكو خائفا لا ذات شعري فقد أمن الهجاء بنو حرامي هم قادوا سفيههم وخافوا قلائد مثل أطواق الحمام. إذا علمت ذلك انتظم لك من كلام الشافعي وأهل اللغة أن الحمام يقع على الذي يألف البيوت ويستفرخ فيها، وعلى اليمام والقمار وساق حر، وهو ذكر القمري والفاختة والدبس والقطى والدبس والقطى والورشان واليعقوب، وهو ذكر القيح والقيح الحجل، وعلى الدراج والشفنين والزاغي والوردين والطوراني، وبيان ذلك في أنواع البري. الأول البري وهو الذي يستفرخ في البيوت ويقتنى في البروج. الثاني البلدي وهو أصناف كثيرة، منه ما يتخذ للبيض والفرخ، ومنه ما يتخذ للمسابقة، ومنه ما يتخذ لحمل الكتب إلى البلاد، وهو الحمام الزاجل. كان في الزمن الأول ما عندهم بريد، وربما إذا أرسلوا رجلا رآه الخصوم وأخذوه وعرفوا ما في الكتاب، فيأخذون كتابا ويربطونه في حمامة من نوع الحمام الزاجل، ثم ينفرونها. وقد علمت الطريق، فسبحان الله، تسافر مثلا من المدينة إلى الشام أو من الشام إلى العراق حتى تصل بالكتاب إلى صاحبه، وهذا من تعليم الله عز وجل لهذا الطير. الثالث القماري، وهو جمع مفرده قمرية كأثفية وأثافي وأدحية وأداحي. قال أبو حاتم: القمري كالفخاتة مطوقة، وهي تقرقر وتضحك كما يضحك الإنسان، والأنثى قمرية، والجمع قمريات وقماري. قال ابن قتيبة: والقماري منسوبة إلى طير قمر، والأقمر الأبيض كما قاله في كفاية المتحفظ. فمن أنواعه ساق حر. الرابع ساق حر بالسين المهملة والقاف وأنشد: وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر برهة وترنما. يعني تتغزل الحمام من طبيعتها أنها تتغزل فيما بينها، فتجد أن ذكر الحمام يراقص الحمامة بشيء من الأصوات حتى إذا سمعتها مالت إليه. ولهذا حرم، أو من هذه الأوجه ذكر العلماء أن الغناء حرام، لأنه يهيج الأنثى، وذلك أن ذكر الحمام يهيج أنثاه ببعض الأصوات التي يصدرها. وسمي ساق حر لحكاية صوته، قال: والترهة التشوق والترنم الغناء. قوله: دعت ساق حر جملة في موضع الصفة لحمامة. قال أبو حاتم: ساق حر سمي لصياحه ساق حر، ولا تأنيث له ولا جمع. الخامس الفواخت بفتح وكسر الخاء المعجمة وبالتاء المثلثة في آخره، جمع فاخته. قال في الكفاية: ويقال للفاخته الصلصلة، أيضا بضم الصادين المهملتين، وهو نوع معروف سميت فاخته باسم صوتها. السادس الدباسي، نوع آخر معروف، قال أبو حاتم: الأنثى دبسية، والجمع الدباسي، وتقرقر ولونه الدكنة. قال الجاحظ صاحب المنطق: يقال في الحمام الوحشي من القماري والفواخت والدباسي وما أشبه ذلك هديل هديلا إذا صاح، وإذا طربق إلى غرد يغرد تغريدا. السابع القطع، من أنواع الحمام القطع. وممن ذكره أنه في الحمام الرفاعي في كتاب الحج والأطعمة، وممن ذكره من أهل اللغة ابن قتيبة، وأنشد قول النابغة الدبياني: وأحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد. قال الأصمعي: هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى القطع. قال البطليوصي: وليس في بيت النابغة دليل على أنه أراد بالحمام القطع، وإنما علم ذلك بالخبر المروي عن زرقاء اليمامة أنها نظرت إلى قطى فقالت: يا ليت ذا القطى لنا ومثل نصفه معه، إلى قطات أهلنا إذا لنا قطا مئة. وبعضهم يجعلها في الحمام، هذا لغز: يا ليت ذا القطى لنا، رأوا قطى في الطريق فتمنت أن يكون هذا القطى لهم. كم عدده؟ قالت: ومثل نصفه معه، إلى قطات أهلنا إذا لنا قطى مئة. القطى الموجود في الشارع مع قطاه واحدة في البيت مع نصف هذا القطى الموجود يتم المئة. ومثله: ليت الحمام لية إلى حمامتية، ونصفه قدية، تم الحمام مية. نحن نعرف ذلك البيت الذي يقول، أو ليس بيت نثر، أن رجلا مر على حمام فقال السلام عليكم يا حمام يا مئة. قالت لا، نحن لسنا مئة، بقي مثلنا ونصفنا وربعنا وطائر في السماء ونكون مئة. هذه من باب الألغاز. قال وقوله احكم بحكم فتاة الحي، ما نريد شرح الشعر. ويقال في الأمثال هو أهدى من قطاح، وجعلوه مثلا سائرا لأن القطاح تترك فراخها بالعراء وهو الأرض الجماد، وتترك بيضها في أفحوصها وهو الموضع التي تفحصه بصدرها وتبيض فيه، ثم تطلب الماء من مسيرة 10 أيام وأكثر فترده فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم ترجع فلا تخطئ صادرة ولا واردة. سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهنا قول الشاعر أما القطات فإني سوف أنعتها نعتا يوافق قولي بعض ما فيها، سكاء مخطوطة في ريشها طرق، صب قوادمها كدر خوافيها. ما أكثر ما يذكرونها، لكن بالنسبة لي أنا ما أعرف نوع القطاة إلا أنه طائر حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي طائر صغير. قال الثامن الورشان بالشين المعجمة، وجمعه وراشين كسرحان وسراحين، ويجمع أيضا على ورشان بكسر الواو ككروان جمع للطائر المعروف، والورشان ذكر القمري واسمه ساق حر أيضا. ومنه التاسع القبج بفتح القاف وبالباء الموحدة الساكنة وبالجيم في آخر اسم جنس واحده قبجة، للذكر والأنثى كبط وبطة. العاشر الحجل بفتح الحاء المهملة والجيم وهو إناث القبج. قال أبو حاتم الواحدة حجل وصوتها وق وق وهي تقط قط، والنجدي من الحجل أخضر مثل البقل أحمر الرجلين، والتهامي من الحجل فيه بياض وخضرة. وقيل الطائفي الحجل طائر وردي أحمر الرجلين والمنقار. الحادي عشر اليعقوب بفتح الياء المثناه تحت وبالياء الموحدة في آخره. قال في الكفاية هو ذكر الحجل، واليعقوب والحجل والقبج راجع إلى نوع واحد. الثاني عشر الدراج، وقد ذكره الجاحظ أنه من الحمام. قال في الكفاية والحيقطان ذكر الدراج. قال الجوهري في الصحاح وابن السكيت في إصلاح المنطق الدراج طائر أغبر أسود باطن الجناحين وظاهرهما، نسميه في لغتنا درج، أظنه معروف يوجد في المناطق الجبلية المعتدلة، وهو طائر دون فوق العصفور ودون الحمام، يكون مليء لحم درج، إلا أنه سريع قد لا يصطاد بسهولة. الثالث والرابع والخامس عشر الزاغي والورداني والشفنين، والزاغي بزاي وغين معجمة، والوردايين بالراء المهملة والشفنين بكسر الشين المعجمة المشددة. قال الجاحظ الزاغي متولد بين الحمام والورشان، وهو كثير النسل ويطول عمره. والوراشين تتسافد وتتلاقح فيجيء منها الزاغي والورداني. وأما الطوراني فذكر الجاحظ أنه من أنواع الحمام. قال أبو حاتم وأهل الأمصار يقولون طوراني وهو خطأ، وإنما هو كوراني وهو الحمام الوحشي. قال المبرد في الكامل يقال للواحد من الحمام ذكرا كان أو أنثى حمامة، والجمع الحمام والحمامات، فإذا كان ذكرا قلت هذا حمامة أو أنثى قلت هذه حمامة، ويفرق باسم الإشارة كما تقول في بقرة للذكر والأنثى، وكذا بطة ودجاجة وحي لهما، وقد بقيت من الحمام تتمات وبقايا أحكام. المهم أنه توسع رحمه الله تعالى في ذكر أنواع الحمام لما لها من الصفات، وهو طائر جميل وصوته جميل، وطائر أيضا نظيف، طائر نظيف تشاهده لا وسخ فيه ولا قذر، وغذاؤه في الغالب على الحبوب، وأكثره حمام الحرم لأنه لا يتعرض له بتنفير ولا بقتل ولا بنحو ذلك. ومنه الأبيض ومنه الأسود ومنه الأزرق ومنه البني، وهو أنواع، وأشرفه الزاجل من حيث أنه يعلم، ومن الجميل في هذه الأبيات أنه وصف القطاح وصفا أدق مما وصف به غير القطاح. منه القطا في ريشه كم لوني، أي أنه كثير الألوان في الريش، منقطة بصفرة ذو حسن، ريشها منقط. ثم قال: قطا قطا إن قفاك أمعطا، كأن عنده طول في الرقبة، وأيضا تأتي معطاء كما هو الحال في بعض رقب الدجاج، يأتي لا ريش فيه، الأمعط هو الذي لا ريش فيه. موصوفة بحسنها عند الخطاء، ولله في خلقه شو. المهم أن الحمام تستطيع أن تقول أن القاعدة فيه أنه حلال أجمع، سواء ما كان مما ذكر أو مما لم يذكر.